الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن ما زلنا في قراءة من الكتاب بين أولياء الفرقان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مع تعليق الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، نسأل الله أن ينفعنا به. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 30 من شوال لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر 9 لعام 13 و2000. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي حديث آخر: وإني لأثقل بأوليائي كما يثقل الليث الحلق، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحلق ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحب ما يحب وأبغض ما يبغض.
تخريج هذا الحديث
أخرجه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في النوادر.
حكيم الترمذي غير محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى صاحب الجامع. نعم.
والديلمي في الفردوس، وهكذا نقله عدد من المفسرين كابن كثير وغيره.
لكن
رواه والبغوي في شرح السنة وفي تفسيره سورة الشورى في الآية 27 بلفظ: وإني لأغضب لأولياء كما يغضب الليث الحلق. وكذا ذكره القرطبي في تفسيره من حديث أنس رضي الله عنه. وذكر ابن فارس في معجم المقاييس 3 أصول للحلق، منها الثاني الغضب، يقال حلق الرجل أي غضب، ويقال أسد حارث. وقال الفرزدق: لعلك يوما أن تريني كأنما بني حوالي الليوث الحوارد.
طيب، كمل.
قال شيخ الإسلام: وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال الشارع حفظه الله تعالى: ذكر شيخ الإسلام فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة، فإنه فسر لفظ الولي والموالاة لما تضمنه كلامه الذي مضى، وفيه شروط الولي، وأن من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله ويأتمر بذلك، وينهى عما نهى الله وينتهي عن ذلك، يرضى ما يرضى الله ويسخط مما يسخط الله عز وجل، ويحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله. فهذا جاء من جهة اللغة أيضا مع ضميمة قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرط إذا لم توجد لم يكن وليا، وهي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني كلمة الإيمان والتقوى، ومأخوذة أيضا من جهة لفظ الولي، لأن الولي هو المحب التابع الناصر، وهذه المحبة تقتضي موافقته فيما أحب وموافقته فيما نهى عنه عز وجل، وهكذا. وهذا من نوع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
تقدم معنا بأن الإيمان يزيد وينقص، والتقوى تزيد وتنقص، والولاية تزيد وتنقص. ولاية من لمن؟ ولاية الله على العبد التي تزيد وتنقص، ولا ولاية العبد لله التي تزيد وتنقص؟ كلاهما. فكلما ازداد العبد ولاية لله بمعنى حبا ونصرة وحفظا لدين الله واستقامة على أمره، كلما زادت ولاية الله للعبد، وكلما ضعفت ولاية العبد لله عز وجل بطاعته واستقامته ونصرة لدينه، كلما ضعفت ولاية الله للعبد. فولاية العبد لله تزيد وتنقص، ولاية الله للعبد تزيد وتنقص. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت، وما زال عبدي يتقرب إلي بنوف حتى أحبه. إذن يعني ما زال يتقرب فيحبه الله. الله عز يحب عباده المؤمنين، صح؟ لكن هل محبة الله على النبي وعبد محمد صلى الله عليه وسلم كمحبته لغيره ولا أزيد؟ ما في شك. إذن حتى حب الله لعبادة، وحتى ولاية الله لعبادة، وحتى نصرة الله لعبادة تتفاوت من شخص لآخر. فما يذكر الآن بأن الولي هو المؤمن التقي الذي يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله وتتبع مرضات الله ويسخط ما يسخط الله ويرضي ما يرضي الله، كل هذا يا شيخوان الكلام حول من؟ أي ولي اللي عنده كمال الولاية. ولا يعني ذاك أن كل واحد ليس كذلك فهو ليس بولي، وإنما الولاية تنقص. لكن متى تنعدم؟ إذا كان إنسان لا إيمانة ولا تقوى، لا مؤمن بالله ولا يتقي الشرك والكفر الأكبر، يعني خرج حينئذ من فئة أو فريق أولياء الرحمن إلى أولياء الشرك. نعم.
قال شيخ الإسلام: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة الحب والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح. والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا.
أي وقد قيل، يعني الآن ما معنى الولاية أصلها ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقيل أن الولي سمي وليا من موالاته الطاعات، أي متابعته، لأنه يوالي الطاعة يعني يتابع الطاعة. لكن الأول إيش أصح، اللي هو الولاية الآن معناها المحبة والقرب، المحبة والقرب. نعم. من يوالي من؟ الرحمن يوالي عباده المؤمنين، ولا المؤمنون يوالون الرحمن؟ نعم، الله يوالي عباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، صح؟ والعباد أيضا يوالون الله عز وجل. ألا إن أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله عز يحب عباده المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله عز وجل. وعلى هذا يعني الله يحب ويحب، صح؟ الله يحب ويحب، الله يحب ويحب، ولا يحب ولا يحب، ولا يحب ولا يحب، ولا يحب ويحب،
يحب ويحب.
بعضكم
لا يحب ويحب،
يحب ويحب. نعم، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. الله يقول في كتابه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الله يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش يحببكم الله. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز يحب ويحب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. واضح؟ أهل البدع يقول الله لا يحب ولا يحب، ما أجرهم على الله. لما؟ قال لأن المحبة تكون بين جنسين متماثلين، أما الله خالق وهذا مخلوق، كيف يكون حب بين خالق ومخلوق؟ افرض أن كيف أنت ما استوعبتها، لكن رب العالمين ذكرها في كتابه، نصدق الله ولا نصدقك؟ إذا رب العالمين يقول في كتابه: فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبون، وأنت مش متصور أن المحبة تكون بين جنسين مختلفين، ماذا نصنع بك؟ نطيع الله ونصدق الله، صح؟ هذه واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال: لا أعطينا أن رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله صدقه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقك اللي تقول أنت إيش، ما تصير محبة بين الجنسين مختلفين، هذا كلام باطل. ثم الواقع يكذب ما ذهب لي هؤلاء أهل البدع. فها هو الإنسان يحب بلده، يحب ثوبه، يحب اللون الفلاني، ها هي الدابة تحب صاحبها، بعض الدواب شرسة مفترسة إلا صاحبها اللي دربها أليفة بالنسبة له، صح؟ إذن وهذا حيوان وهذا إنسان ومع ذلك بينهم، فكيف يقال بأن المحبة لا تكون بين الجنسين مختلفين؟ فإذن الله لا يحب ولا يحب، كلام باطل. الله عز يحب ويحب، يحب ويحب. والإنسان أصلا صفة المحبة كونه يحب ويحب، هذا في الإنسان، في الإنسان كمال ولا نقص؟ بعضكم ساكت، بعضكم مادي، بعضكم يقول كمال ولا نقص؟ كونك أنت كونك تحب وتحب يعني أحسن ولا لا تنحب ولا تحب ما تنبلع؟ أي أحسن؟ قولوا معاي، أيهما أكمل، أن إنسان يحب ويحب أو لا يحب ولا يحب؟ هذا كمال في الإنسان، صح؟ من أعطى هذا الكمال للإنسان؟ الله جل وعلا. الله عز وجل جعل هذا الإنسان ما شاء الله يحب الناس والناس يحبونه، وهذا الأمر كمال. إذا الله هو الذي أعطى الإنسان هذا الكمال، هو أولى به سبحانه وتعالى، مو للكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. ولذلك هل يقول الرجل أنه يحب زوجته ولا عيب؟
لا يحب،
عيب ولا عادي يقول يحب زوجتي؟ تحب زوجتك ولا عيب؟ مو عيب. الله يقول في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليه وجعل بينكم مودة، مودة يعني محبة. في صحيح البخاري يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مفلان ولا علان، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. مو عيب، عيب أنت اللي تعيب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب زوجته. ابن القيم يقول يحمد الرجل على محبة لأهله، من أحب ناسك؟ قال عائشة. السائل يعني شوف يريد أن يعرف هل هو أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره قال الظاهر أني أنا أحب واحد الرسول، فقال يا رسول الله من أحب ناس إليك؟ قال عائشة، عائشة زوجته. ومن الرجال؟ قال أبوها. لا والله طلعت مو أنا. ثم من؟ قال ثم عمر. هؤلاء أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة وبكر وعمر. شوف الراضي هذا الشو، هذا أبغض الناس عنده وهم أحب الناس إلى رسول الله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الحمد لله، أحمد الله ما جعلكم روابط. فكون الإنسان يحب ويحب هذا صفة كمال. إذن من أعطى هذا الكمال الآدمي؟ إذن هو الله أولى به. فالله عز يحب ويحب، يحب ويحب. كيف يتجرأ هذا المبتدع المعتزلي ولا غيره يقول الله لا يحب ولا يحب؟ نسأل الله العافية. مع أن الله يقول في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فاتبعوني يحببكم الله. لكن هكذا تأتي عقولهم هذه الفاسدة ويقول الله لا يليق به أن يحب ويحب. نسأل الله العافية. إيش؟ بل الله عز يحب ويحب، نسأل الله أن يرزقنا محبة. نعم. طيب لك أيهما أهم؟ أن الله يحبك ولا أنك تحب الله؟
أن الله يحبك.
دليل مو بس هيك ذي الدليل، من يعرف الدليل؟ عبد الهادي. فيها وجه دلالة هذه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني الله يجازيهم بأنهم يحبهم. جيد لا بأس. ها طيب الدليل من السنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، صحابة حرصوا على الراية بالذات هالمرة. لما؟ لأن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي سيأخذ الراية الله يحبه. أما كون إنسان يحب الله، هذا في واحد يتجرق ويقول ما أحب الله، يهودي نصراني راضي كل من يقول يحب الله، لكن الشأن كل الشأن هل الله يحبك ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا أعظم. ولذلك المسلم يحب الله سعيا لينال محبة الله له، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بما يجازيكم ويكافئكم يحببكم الله. نعم تفضل.
والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي أقرب رجل إلى الميت، وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والإناث، كما قال صلى الله عليه وسلم في الزكاة: فابن لبون ذكر. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حارضه. فلهذا قال: ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قال الشارح: قوله أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد، هذا هو الأصل في الموالاة والمعاداة، وهو القدر الواجب في الولاء والبراء، القدر الذي به يصح الإسلام، فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنده موالاة ومعاداة، أي عنده ولاء وبراء. والولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو المحبة، محبة الله، محبة دينه، محبة رسوله، ومحبة توحيده. هذه المحبة هي الأصل، لها لوازم في الظاهر ولها أحكامها، كذلك العداوة أو البراء وضد الشرك وضد الضلال وضد الشيطان، ضد عبادة غير الله، ضد الكفر. هذا القدر هو الشرط الذي لم يأتي به فلا إسلام له، من لم يأتي به فلا إسلام له. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هذه مشتملة على الولاء والبراء، مشتملة على الموالاة والمعاداة، لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام أحد إلا به، يعني مجزئ في صحة الإسلام، ومنه قدر آخر واجب لكن ليس شرطا في الصحة. فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض، وهو أصل المعنى، وهذا الموجود في القلب، فمحبة التوحيد وضد الشرك هذا أصل في الإسلام، وهو معنى الولاء والبراء، وهو معنى كلمة التوحيد. فمن لم يكن عنده حكم للتوحيد وضد للشرك فلا إسلام له أصلا، بخلاف محبة أهل التوحيد ومحبة أهل الشرك ونحو ذلك، فهذه فيها أحوال وتفصيلات.
أفادنا المؤلف بأن المسلم يحب التوحيد ويبغض الشرك. في مسألة أخرى، المسلم يحب الموحدين ويبغض المشركين، لكن في فرق بين المسألتين، كونه يحب التوحيد ويبغض الشرك يختلف هذا عن إيش؟ كونه يحب الموحدين ويبغض المشركين. الذي لا يحب التوحيد ولا يبغض الشرك هذا ما يصح إسلامه أصلا، لكن الذي فيه ضعف في محبة الموحدين، فيه بعض الحب للمشركين، هذا ممكن أن يكون مسلما وإن كان فيه ضعف في محبة الموحدين، أو فيه ضعف في بغضه للمشركين، لكن التوحيد نفسه أصل صحة التوحيد لابد أن يكون يحب التوحيد، ولابد أن يكون إيش؟ مبغضا للشرك. نعم.
فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد، ويحب أهلها، ويبغض الشرك المنافض لهذه الكلمة، ويبغض.
لذلك ذكر العلم من شروط لا إله إلا الله إيش؟ الحب، المحبة للتوحيد المناقض للبغض، لابد أن يكون مسلما يحب التوحيد. نعم.
ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة، وهي بمعنى الحب والبغض. فإذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك، وإذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك، كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان، وإذا أحب القلب الله سبحانه وتعالى صار مواليا لله، وإذا أحب القلب الرسول صلى الله عليه وسلم صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما حكم الموالاة فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك.
قد تصل لكن ليس بالضرورة أنها تصل.
ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين. القسم الأول التولي وهو الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم. يقال تولى توليا فالتولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفر أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي وهو كفر أكبر وإذا صدر من مسلم فهو ردة.
لاحظ هذا المعنى الأول إيش الموالاة اللي هو التولي يناصر المشركين والكفار من أجل كفرهم وشركهم وعدائه للإسلام والتوحيد. في قسم آخر الآن بعض الناس يكثر المسلمين لأنه لا يفرق بين القسمين.
ما معنى التولي؟ الجواب معناه محبة الشرك وأهل الشرك والعطف بالواو يعني محبة الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعة أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. هذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله تعالى. القسم الثاني الموالاة والموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو قراباتهم أو نحو ذلك وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا وهو في القسم المكفر. فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع موالاة لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة.
وهذه الآية نزلت في صحابي ولم يكفر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه شهد بدرا ولعل الله طلع على البدر فقال اعملوا ما شئتم. لو كان هذا كفر مخرج من ملة هل ينفعه شهوده لبدر؟ لا. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك. فدليل على إيش؟ عن أن من الموالاة ما هو معصية لا يصل درجة الكفر والخروج من ملة الإسلام.
والواجب أن يكون المؤمن محبًا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا. فإذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب أو محبة القلب لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة لله عز وجل وهو ساب لله عز وجل بفعله إذ اتخذ مع الله عز وجل إلها آخر. والمؤمن متولي لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله.
هذه المحبة الدينية الشرعية كيف يحب محبة دينية شرعية لمشرك يحمل في قلبه مسبة الله عز وجل؟ مسبة الله لماذا؟ كون يقول اتخذ الله ولدا أو أن الله له شريك أو يقول الله لا يبعث أحدا كل ما هو عيب لله عز وجل أو خلق عبثا أو لعبا كل هذا مسب لله عز وجل ظن السوء بالله تبارك وتعالى. لكن لو أن إنسان يحبه مشركا محبة فطرية فهناك من المسلمين من والده أو والدته أو والداء على الشرك أو ابنه على الشرك ويحب ما يستطيع ابنه لحم دمه، هل يلام على ذلك؟ ها؟ ما يلام على ذلك. ولذلك يشرع للمسلم أن يتزوج من الكتابية وهي كافرة، تقول إن الله ثالث ثلاثة، بشرط أن تكون عفيفة ورجاء إسلامية، ومعلوم بأن الرجل يحب زوجته. لكن المحبة المحظورة هي ما يا إخوان؟ المحبة الدينية الشرعية، أن يحبه لأنه يتدين بهذا الدين. هذا الذي لا يجوز للمسلم أن يحب مشركا لأنه متدين بدين الشرك. فإن تولاه صار إيش؟ تولية، بحيث ناصره على الكفر اللي عنده وعلى الشرك اللي عنده من أجل الكفر لظهوره على الإسلام وعلى المسلمين، فيكون هذا إيش أخوان؟ تولي مخرج من ملة الإسلام. أما إن والاه لأجل الدنيا، ما يحب دينه لكن أجل الدنيا، فهذا محرم، هذا محرم من الكبائر، لكن لا يصل لدرجة إيش؟ التولي الذي هو مخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
أولو العزم من الرسل يعني أصحاب العزيمة، وهو الأخذ بالشيء بقوة تمسك. فالرسل يتفاوتون، أفضلهم وخيرهم أولو العزم. ومن هم أولو العزم من الرسل؟ اختلف العلماء في تحديدهم، لكن أرجح ما دل عليه هاتان الآيتان من آية الشورى وآية الأحزاب، ذكر الله هؤلاء الخمسة: فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. الآية الثانية: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء هم أصحاب العزم أو العزيمة من الرسل، وهم أفضل الرسل. إذن أولياء الله يتفاوتون أو لا يتفاوتون؟ من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، لكن أكملهم الأنبياء، وأكمل الأنبياء المرسلون، وأكمل المرسلين أولي العزم منهم. نعم.
وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
الله
وإمام المتقين وسيد ولد آدم. وأما الأنبياء وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
طيب يا أخوان، هذا لا يشعرك بالفخر وفضل الله عليك وكرمه إياك أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ كشفة، ها؟ كشفة، شيء عظيم، لا حول لنا ولا قوة، هكذا ولدنا وإلا نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل رسول الله عز وجل. فهذا من فضل الله علينا، ونحن بفضل الله عز وجل من أمته أمة الاتباع ولا أمة الدعوة؟ ولا الدعوة الاتباع؟ دعوة الاتباع. أرسل إلينا واستجبنا بحمد الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فضل عظيم. لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم عمه وكان صنو أبيه وشقيق أبيه، ويقول له: يا عم، إلى آخر لحظة من حياته: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بعند الله، ويكرر عليه وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأنت تقولها يا عبد الله من شراح في صدرك، قولوا لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
شوف، ما في أي ما مقاومة، ما في أي ضيق، ما في أي جهد. بينما المشرك قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقدر يقولها. المشرك إذا قيل له قل لا إله إلا الله قال جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. وأنت يا عبد الله تقولها صباح ومساء وكل مناسبة، وكل ما اشتهيت تقولها قول قلت لا إله إلا الله، فضل من الله عز وجل، جعلك الله موحدا وجعلك الله عز وجل من أتباع خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل على المسلم أن يستشعره وأن يشكر الله عليه. والله يقول في كتابه لئن أشركت، يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرنا الله على التوحيد وعلى السنة فإن نرجو من الله يا إخوان ماذا؟ أن يزيدنا وأن يثبتنا على التوحيد والسنة. أحدنا لو ربح شيء من أمر الدنيا لفرح به فرحا عظيما، نجح ولا طلع اسمه بحاجة ولا كذا ولا كذا لكن قلما ما يستحضر الإنسان أنه مش طالع لبيت ولا لاقي له شيء فلاني ولا ناجح ولا قبله مكان فلاني ولا زادوا على ولا، فليستحضر أنه موحد لله عز وجل متبع لرسول الله. هذا أعظم فضل، أعظم فضل تصور الإنسان أن يجعله الله مسلما موحدا سنيا. نسأل الله أن يثبتنا ويزيدنا فضل. نعم.
قال الشارح قوله أولو العزم يعني أولو الصبر والعزم، هنا هو الصبر وتحمل المشاق وقوة، وجميع المرسلين أولو صبر وتحمل للمشاق وقوة، وهؤلاء أولو الصبر الخاص والعزم الخاص الذي تميز به عن غيرهم، ولهذا خصوا بهذا الاسم دون غيرهم أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل. قوله هو أفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، هذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لوجدت فيها هذه الكلمات، وهذه الختمة لا تصح إسنادا وإن كانت مشهورة النسبة، فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام كلماتها موجودة متفرقة في كتب شيخ الإسلام، فمن أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة منها إلى موضعها من كلام شيخ الإسلام وجد ذلك. ولهذا يقول علماؤنا إن هذه نفسها نفس شيخ الإسلام،
نفسها
إن هذه نفسها نفس شيخ الإسلام،
يعني أسلوب شيخ الإسلام نفس طريقته. نعم.
كلامها كلام شيخ الإسلام، فمن عرف كلام شيخ الإسلام قال إنها من كلامه، لكن نسبتها إليه غير ثابتة فلينتبه لذلك.
لو دعاء الختمة منسوب شيخ الإسلام لا يصح سنده إلى شيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة، فهدانا الله لهم الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى.
سبحان الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.
الله أكبر. نعم.
وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
إذا ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لم يرضى به نبيا ورسولا، هذا حتما من أولياء الشيطان. إذا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به وتابعه فهذا من أولياء الرحمن، لكن هذه الولاية تزيد وتنقص بقدر ما يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون له الحظ الأكبر من ولاية الله، لأن الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا قلنا الولاية معنى المحبة صار ممكن أن نفسر الآية قل إن كنتم توالون الله فاتبع رسول الله يواليكم الله، لأن الولاية معناها محبة، محبة معناها الولاية. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محلة لهم.
تسمى الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تسمى آية الابتلاء. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، يحبون الله برهنوا على ما تقولون باتباعكم لرسول الله، من كان صادقا في حب لله فليتبع رسول الله. نعم.
وقد بيّن الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لو المسألة بالدعاوي فاليهود والنصارى أسبق منا تاريخيا، وادعوا أن أبناء الله وأحباه، من يلحقهم؟ قال نحن أبناء الله. يقول فلان يقرب لي، عندي شهادة، عندي كذا، يعني لمع نفسه بشيء، هذا لا طرح إيش قفنا، قال نحن أبناء الله. لكن هم دعاوي، والدعاوي لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، ما ينفعهم هذا الدعوة ما لم تكن حقيقة. أول الله ما اتخذ ولدا، ثم تقول أنكم أولياء الله أحباب الله، ربنا يقول فلما يعذبكم؟ الله عز وجل ما يعذب أولياءه الخلص، يحبهم ويقربهم ويتوب عليهم ويسترهم ويدخلهم الجنات ويكرمهم. أما هم هؤلاء يشهدوا على أنفسهم أنهم سيدخلون النار، لكن يكون أيام معدودة، نسأل الله العافية. فالله عز وجل رد عليهم ثم قال جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله، يعني التوحيد، وهو محسن يعني بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أسلم وجهه لله ومحسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من لم يسلم الله وليس محسنا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عليه خوف ويلحقه الحزن، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ما معنى إن أولياءه إلا المتقون؟ يعني ما أو ما نافية، يعني إن بمعنى ما النافية، يعني ليس أولياءه إلا المتقون، تسمى هذا إن ليس، إن ليس ترفع. نعم. إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم. نعم.
فبين سبحانه وتعالى أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياءه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين.
الله.
وهذا موافق لقول
إن آل فلان، يعني بعض بطون قريش من النسب هم أقرباء النبي عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل إن على فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولو كان في واحد في القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ما دام هو من المؤمنين هو من أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المخلصون أولياء الله، ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدعة رضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 وكلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
سبحان الله.
ومثل
هؤلاء ذكر الله في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما الذي أخبر بهذا؟ هذا كلام من؟ الله. الله يعلم الغيب ولا يعلم؟ يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وباتفاق المؤرخين حتى الروافض منهم تكرمون يقولون أنهم كانوا أكثر من 1400، والله في القرآن قال لقد أنه رضي عنه وأكد بقول لقد التي تفيد التحقيق. ثم يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة إلا 7، شلون الله رضى عنهم وهو يعلم الغيب؟ يعلم الله لو كانوا سيرتدون، الله يعلم لما رضي عنهم، لكن لما رضي عنهم دليل على أنه إيش؟ أنهم سيثبتون على الإيمان حتى يلقون الله عز وجل. فلذاك حل عليهم رضوانه جل وعلا، حل عليهم رضوانه جل وعلا لعلمه بإيش؟ بثباتهم وإيمانهم وصدقهم حتى يلقونه. وهؤلاء في الجنة وكانوا قد تجاوزوا 1400 رضي الله عنهم وارضاه. نعم.
ومثل هذا الحديث الآخر: إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا.
نعم.
قال الشارح: قوله صالح المؤمنين، الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله عز وجل الواجبة عليه، وقام بحقوق خلقه الواجبة عليه، فالقائم بحقوق الله وحقوق الخلق هو الصالح من عباد الله. والصالحون مقتصدون وسابقون، فالمقتصد صالح يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، والسابق بالخيرات هذا أفضل الصالحين. فأولياء الله عز وجل هم صالحو المؤمنين الذين يفعلون الواجبات،
السابقون بالخيرات هؤلاء من أولياء الله، وهم الذين يأتون الواجبات والمستحبات ويجتنبون المحرمات والمكروهات. ومنهم مقتصد يأتي بالواجبات ويقتصر عليها وبعض المستحبات ويترك المحرمات. ومنهم ظالم لنفسه، هذا مؤمن لكن عنده تقصير في امتثال المأمور وعنده وقوع واقتراف لبعض المحظور، ومع ذلك كلهم هؤلاء من عباد الله. الله يقول: جنات عدن يدخلونها. هؤلاء الثلاث أصناف: السابقون بالخيرات، والمقتصدون، والظالم لأنفسهم. لما قال يدخلونها قال بعض المفسرين قالوا هذه أغلى واو جماعة في القرآن، إذ جمع الله بقوله يدخلونها، يدخلونها حتى حتى ايش؟ الظالم نفسه ما دوه من المؤمنين، فجمعهم الله: السابقين بالخيرات، والمقتصدين، والظالم لأنفسهم. نعم.
فأولياء الله عز وجل هم صالحو المؤمنين الذين يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات، وأخصهم الذين يسابقون في الخيرات، لكن لفظ الولي بخصوصه أطلق على من كان سابقا بالخيرات، وهو من كان من خاصة صالح المؤمنين. ففي العرف ليس المقتصدون يعني الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات يسمون أولياء، وهم في الحقيقة أولياء لله لقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولقوله عز وجل: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقوله عز وجل: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة له نظائر في النصوص، له نظائر في النصوص من استعمال كلمة لا يدخل إما في الجنة أو النار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وقوله صلى الله
قتات يعني نما نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع،
قاطع يعني قاطع رحم نعم،
ونحو ذلك. وهذا النفي للدخول عند أهل السنة تارة يراد به نفي الأصل، وتارة يراد به نفي التخليق، وتارة يراد به نفي الأولية. فالنفي في هذا الحديث مراد به نفي الأصل، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة يعني لا يدخلها، لا يدخلها أصلا. وما جاء في النفي بدخول الجنة مثل قوله لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام ونحو ذلك، هذا المراد به الدخول الأولي يعني لا يدخلون أولا بل يتأخرون. لكن الدخول إلى الجنة على قسمين، القسم الأول دخول أولي يعني دخول إن صح التعبير مبكر، دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب فإنه يدخل الجنة فئام مبكرين في الدخول. والقسم الثاني دخول متأخر، وهؤلاء هم من شاء الله عز وجل أن يدخل النار فيعذب فيها بقدر أعمالهم. فدخول الجنة في النصوص نوعان، دخول أولي أو مبكر، ودخول متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول المبكر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال كل أمتي يعني أمة الإجابة يدخلون الجنة أولا مبكرا ولا يتأخرون عن دخولها إلا من عصاني فإنه لا يدخل الجنة أولا وإنما يتأخر، وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذا في نصوص التحريم كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله في الكاسيات العاليات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونحو ذلك. فالتحريم في النصوص أيضا قسمان، تحريم أبدي هذا يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة أو يحرم عليه أن يدخل الجنة البتة. تحريم مؤقت أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلها، فأهل المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤقتا ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا وهكذا. وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص ويبين خطأ الخوارج وأهل البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول، وفهموا من التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال، وهذا ليس بصحيح بل النصوص فيها هذا وهذا.
هذا تفصيل مهم جدا لفهم النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، وهذا بفضل الله بيناه مرارا وتكرارا وسنبينه، لأن التكرار فهم الشيطان ويحلو العلم بتكراره. طيب، جاءت نصوص من فعل كذا وكذا دخل الجنة، من قال كذا كذا دخل الجنة، ونصوص لا يدخل الجنة من قال من فعل كذا يدخل ولا يدخل، هذا في الجنة. في النار أيضا في نصوص من فعل كذا دخل النار إلا كبه الله في النار، وفي نصوص إلا حرم الله عليه النار يعني يدخل الجنة. هذه النصوص لابد أن تفهم فهما صحيحا، والفهم الصحيح لهذه النصوص أن يقال هناك دخول ابتداء للجنة ابتداء ومعالا، وفي دخول للنار ابتداء ومعالا، وفي حرمان من الجنة ابتداء لكن مآلا يكون في الجنة، وفي دخول للنار ابتداء لكن مآلا يخرج منها ويدخل الجنة. إذا فهمنا بهذا الفهم لم يبقى بحمد الله استشكال، وكما قال الشيخ يستقيم النظر في النصوص. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معصية من المعاصي بأنه لا يدخل الجنة أو إلا أدخله الله النار أو حرم الله عليه الجنة أو إلا وكبه في النار، وهذا الكلام كله عن معصية من المعاصي، فيحمل على ماذا؟ لا يدخل الجنة إلا أدخله الله النار، إلا وكبه النار، حرم عليه الجنة، يحمل على ماذا؟ على أنه إن عذبه الله، إن عذبه الله فإنه يحرم من دخول الجنة دخولا ابتدائيا ويدخل النار دخولا ابتدائيا حتى يطهر على قدر ما شاء الله من ذنبه، ثم يكون مآله إلى الجنة، لأنه موحد عنده معصية، عنده نقص في إيمانه. أما إن كان كافرا فالجنة عليه حرام. حرام يعني ماذا؟ ماذا وماذا؟ ابتداء ومآلا، ومأواه النار وما له من أنصار، يعني ابتداء ومآلا. إذن الناس على أقسام يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا من الذين يدخلون الجنة ابتداء ومآلا. لا تقول يعني المهم أدخل حتى لو أنشوي في جهنم الشوي، لا يا أخي عذاب الله شديد. إذا سألتم الله فسألوا الفردوس، لا تقول له آخر واحد أطلع من النار المهم أدخل، لا لا لا، إذا سألتم الله فسأل الله عز وجل، لا يضره شيء لو غفر له، ولا يعجزه شيء، وأكرم الأكرمين ورحمته وسعت كل شيء. حتى لو عندك ما عندك من التقصير فليكن رجاءك بالله عز وجل أن يدخلك الجنة ابتداء والديك بعد، ها ادعو الله. إذن من الناس كرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدخل الجنة ماذا يا إخوان؟ ابتداء وما. ومن الناس من يدخل النار ابتداء وما، كالكفار، منهم ذكر الله في كتابه أبو لهب وامرأته، هؤلاء يدخلون النار إيش يا إخوان؟ قول معي ابتداء وما. ومن الناس من يستحق أن يدخل النار ابتداء لا مآلا لكن يعفو الله عنه، وهم عصاة موحدين ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء، هو يستحق أن يدخل النار وأن يحرم من الجنة ابتداء لكن الله برحمته يتجاوز عنه فلا يدخل النار مع استحقاقه إياه ابتداء، وإلا به يعفو الله عنه فيدخل الجنة ابتداء ومآلا. ومن الناس موحد عنده قصور، عنده معاصي، عنده نقص في امتثال المأمور، وقوع في المحظور، فهذا يحرم من دخول الجنة ابتداء ثم يدخل النار ابتداء، لكن يبقى فيها إلى أمد ولا إلى الأبد؟ إلى أمد، ثم مصيره هكذا تستقيم النصوص إذا نظرنا فيها بهذا المعنى. من لم يفهم هذه النصوص ربما أتى إلى معصية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحرم الله عليه الجنة وأدخله النار، فيقول خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع، في البخاري مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال ولو كان عودا من أراك. ما معنى بيمينه؟ يعني بيده اليمنى لا بالشمال، صح؟ ها إذا كان باليد اليمين مو بالشمال أجل واحد يسوي يسوي بالشمال وخلاص. لا، بيمين يعني يقسم يمينا بالله أن الشيء الفلاني، وهذا كثير ما يحصل على أراضي ما فيها مستندات ولا حاجات ما فيها بينات، وما في يقسم بالله أن هذا لي وإني دفعت فلوسه وإني أنا شاري من الوالد الله رحمه قبل لا يموت، يصير هذا. المهم من أتى إلى مال امرئ مسلم وأقسم بالله يمينا أنه له وهو كاذب، ما هو وعيده؟ إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فالبعض ما يفهم النصوص يقول خلاص هذا معناه أنه كافر مخلد في نار جهنم مثله مثل الكفار الأصليين. الجنة عليه حرام ومأواه جهنم وبئس المصير خالد مخلدا فيها. الفهم الباطل، النص باطل حاشا لله، النص يا آية يا حديث، لكن إيش الفهم السقيم الباطل للنصوص هو الذي أوردهم المهالك. فخرجت فرقة الخوارج والمعتزلة وغيرهم، كفروا مرتكب الكبيرة لبعض النصوص التي ما فهموها فهما مستقيما، أو جاءت نصوص بالكفار الأصليين اللي يدخلون النار ولا يخرجون منها، فكما قال ابن عمر أتوا إلى آيات الوعيد في الكفار فجعلوها في المسلمين فكفروهم. فالله يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، خالدين فيها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يأتي الإباضية على الخوارج، الله يقول ومن يعص الله ورسوله، شوف ما قال إيش، ومن يشرك، قال من يعصي. فالذي يعصي معصية واحدة قابل الله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، الله يقول في القرآن هكذا يقولون. والأباضية اليوم منتشرين جدا في الواتساب وكذا، وسوون جماعة جروبات وشككون الناس، بين وبينك القرآن يقول كله. ما فهمت أنت فهما مستقيما للنصوص؟ ما الذي يخرج الصغائر من هذه الآية؟ إذا أنت تقول بأن من ارتكب كبيرة فإن له نار جهنم خالد فيها أبدا، إذن رب العالمين يقول ومن يعص الله ورسوله، طيب والذي يعص الله بصغيرة؟ هذه التي إيش لا يستمن أحد، كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطون الليل والنهار، هذه الطالع النازل الناس يقعون فيها. لو أخذنا بظاهر النص كما تفهمه أنت، إذن حتى مرتكب الصغيرة إذا عصى الله بصغيرة على ظاهر الآية هذه ها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ما الذي يخرج الصغيرة؟ هنا حاججناه، هذا واحد. ثانيا أن المراد بهذه المعصية الشرك، قال الله يقول ومن يعصي، ما قال ومن يشرك. طيب أليس الحمد لله، أليس الشرك معصية؟ معصية ولا طاعة؟ معصية. الشرك ذنب أو ليس بذنب؟ يقال عنه معصية، يقال عنه ذنب، يقال عنه شرك، يقال عنه ظلم، يقال عنه فسق، يقال عنه جريمة، هذه كلها مسميات. لكن عندما تجتمع هذه الأسماء عند شيء ممكن يفرق بينهم. قال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الذنب سمى، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني فسر الذنب أعظم، قال إيش الشرك صح. فالشرك ذنب ومعصية وسيئة، الشرك سيئة، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب سيئة يعني أشرك، بدليل قال وحاطت به خطيئته، يسمى خطيئة الشرك ويسمى سيئة ويسمى شرك ويسمى معصية. فإذا جاءت النصوص في ذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي أو سيئة من السيئات أو خطيئة من الخطيئات أو من الخطايا، وقيل عنها أنها توجب الخلود في نار جهنم، حملنا هذا المعنى أن المراد به الشرك الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، وإلا لن تستقيم النصوص، لن تستقيم النصوص إلا بهذا. لو أن مرتكب الكبيرة يكون كافرا فالقتل قتل مسلم مسلم كبيرة ولا صغيرة؟ والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وقال إنهم إيش اقتتلوا، فهذا دليل على أن الاقتتال بين المؤمنين ليس بكفر ناقل عن ملة الإسلام فيأخذ الإنسان من الإيمان إلى الكفر الأكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نقول نعم كفر. الشارع يسمي بعض المعاصي كفرا تشنيعا لها، لا أنها إيش كفر يراد بحقيقة الكفر المقطع من الإسلام. إن لم نفهم هكذا وإلا لن تستقيم النصوص معنا. النصوص مستقيمة، المصيبة إيش؟ في الفهم السقيم للنصوص. وحتى نفهم هذا جيدا أن نقول إذا جاءت النصوص بنفي الإيمان، بالحرمان من الجنة، بالدخول في النار، في إيش لعنه الله، حل عليه غضب الله، نقول هذا كله فيه تفصيل. منه إن نفذ هذا الوعيد على موحد، إن أنفذ الله وعيده على موحد فإنه يحرم من الجنة دخولا ابتداء، دخولا أوليا، ويعذب في النار عذابا ابتداء أوليا، ثم مصيره من أجل التوحيد أن يكون في الجنة خالدا مخلدا. وما جاء في النصوص بحق الكفار اللي أتوا أعمال تحبط الأعمال، أتوا بذنوب تحبط الأعمال، فهؤلاء حرمانهم من الجنة ابتداء ومآلا، ودخولهم النار ابتداء ومآلا، وتستقيم النصوص حينئذ بحمد الله عز وجل. لابد أن نفهم هذا. طيب، أحيانا تأتي النصوص لا يؤمن، بل في بعض النصوص والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هل معنى أنه كافر كافر كافر؟ أيضا فيه تفصيل، أحيانا لا يؤمن بمعنى ليس له إيمان فهو كافر، كما لو قال قائل من أنكر الملائكة فليس بمؤمن. ها، إيش معناته ليس بمؤمن؟ يعني كافر، لأن إيش أنكر ركن من أركان الإيمان. لكن لو قال قائل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واحد ما أحب لأخيه ما يحب نفسه لكن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قضاء القدر، ويصلي ويصوم ويشهد لله محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج مرور ويعتمر، ها، لكن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا، ويحب لأخيه ما يحب نفسه، لكن في كم موقف ما يحب لأخيه ما يحب نفسه. هل معنى لا يؤمن يعني كافر؟ ها، لا، ليس كذلك، وإنما هنا نفي خاص، يعني ليس عنده الإيمان الذي يمدح عليه كمال الإيمان. فلا بد أن نفهم ما معنى لا يؤمن، ما معنى إلا كفر، إلا وكفر، إلا حرم الله الجنة، إلا أدخله النار، إلا الجنة عليه حرام، إلا أوجب الله له النار، إلا كبه في النار. كل نص نفهمه بحسبه، إن كان في عصاة الموحدين فله معنى، وإن كان في الكفار فله معنى. فإذا نظرنا النظر المستقيم للنصوص استقمنا في عقائدنا وفي مناهجنا وفي عباداتنا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا صلاة بغير وضوء، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، هنا قال لا صلاة. فلو صلى إنسان بلا وضوء فصلاته، ولو صلى مع حضرة الطعام حاط الطعام ومشتهي، الله أكبر، فصلاته صحيحة، ينقص من صلاته، لأنه يكبر وريحة الأكل معه، متى يخلص الإمام؟ ها، لا صلاة بحضرة الطعام، غير لا صلاة لمن لا وضوء له، في فرق. لأن مع حضرة الطعام هذا ينقص من الخشوع، لكن بلا وضوء هذا إيش أخوان؟ أقل بشرط من شروط الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الشرط الطهارة انعدمت الصلاة. انتبهتم؟ فإذا ما فهمنا الفهم الصحيح، يعني قد يأتي إنسان يقول كيف هذا قال لا صلاة وهذا قال لا صلاة، ليش هنا صلاة صحيحة وهنا صلاة باطلة؟ افهم فهما صحيحا. ولذلك العلماء ما ذكروا أبدا أن من شروط الصلاة عدم حضور الطعام، لكن قال من شروط الصلاة الطهارة، إزالة النجس ورفع الحدث، صح؟ يفرق هذا عن هذا. فكل هذا أخوان بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، تعلم واصبر واجتهد واسأل الله عز وجل أن يزيدك علما فتعلم بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.